والسلام والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ونرحب بكم مجددا مع شرح كتاب عمدة الأحكام ومع الحديث الخامس من كتاب القصاص، ليتفضل الأخ عبد الرحمن لإعادة قراءته حتى نتولى إن شاء الله تعالى مدارسته وشرحه شرحا تفصيليا بعد أن درسناه درسا إجماليا في أسبوعنا الذي مضى. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قتلت هذيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها ساعتي هذه حرام، لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يودى. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. ثم قام العباس فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. هذا الحديث هو الحديث الخامس في كتاب القصاص، وفيه مناسبة جعلت المصنف رحمه الله تعالى يأتي به، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إلى آخر هذه العبارة النبوية. قوله أي الراوي رضي الله تعالى عنه: لما فتح الله على رسوله مكة. فتح مكة كان سنة كم؟ من يعرف من إخواننا؟ فتح مكة كان في السنة كم؟ السابعة. نعم
شيخ
قل. نعم،
في السنة الثامنة.
في السنة الثامنة من الهجرة، وكان الفتح في شهر شعبان.
رمضان.
كان في شهر رمضان. إذن فتح مكة كان في الثامنة من الهجرة في شهر رمضان المبارك. هذا اليوم يوم الفتح. وقد تقدم كلام يعني من سبقنا في هذه الحلقات المباركة حين تناول الشارح الكلام على حرمة مكة، فبين تفصيل ذلك من تولى شرح كتاب الحج، فلا نطيل بذكر ما سبق. يقول الراوي: قتلت هذيل. هذيل هذه قبيلة مضرية وهي مشهورة، وتنتسب إلى رجل يقال له هذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر، فهي قبيلة مضرية عدنانية، مساكنها تفرقت في الجزيرة، ولكن بقي لهم بعض المساكن بالقرب من مكة، فهي لها بعض أبيات بجوار الحرم. هذه القبيلة أي قبيلة هذيل وقع منها هذا الأمر يوم الفتح، أن قتلت رجلا من بني ليث. وبنو ليث هؤلاء كانت بينهم وبين هذيل عداوة في الجاهلية، وكان بينهم قتل، فكأن هذا كان أخذا بثأر كان لهم في الجاهلية. بنو ليث أيضا قبيلة مضرية مشهورة تنتسب إلى ليث بن بكر ابن كنانة، وكانوا من حلفاء بني زهرة. كان هذا القتل بقتيل لهم في الجاهلية. وقع في بعض الروايات أن هذا القتيل كان من خزاعة، ومال بعض الشراح إلى أن هنا قصتان، قصة تتعلق ب هنا قصتين، قصة تتعلق ب أن المقتول يعني من بني ليث، والقصة الأخرى تتعلق بقتيل من خزاعة، وهذا الذي مال إليه ابن حجر رحمه الله تعالى، وسمى ذلك القتيل فقال: هو رجل يقال له أحمر. هذا الرجل المقتول يقال له أحمر، وهو وقاتله كلاهما كان على الشرك يومئذ. إذن هذه الحالة هي التي استدعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم خطيبا في الناس ليبين حرمة مكة وحرمة الدماء بالجملة. ترتب على هذا القتل، سواء كان القتل في بني ليث أو كان القتل في خزاعة، أن قامت أيضا خزاعة على رجل من هذيل فقتلته وهو على الشرك أيضا، فكأن القتل قد استحر بين القبيلتين في ذلك اليوم، وكان القتل جميعا والقتلة على الشرك يومئذ. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحال أن هذه الوقائع وقعت يوم فتح مكة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه. وقال الراوي في بعض الروايات أنه أسند ظهره إلى الكعبة ثم قام في الناس خطيبا فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل. إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الحادثة المشهورة المعروفة المذكورة في كتاب الله تعالى أولا، ثم في كتب التاريخ ثانية، وهي قصة أصحاب الفيل. والقصة خلاصتها أن أبرهة كان واليا على اليمن من قبل النجاشي، ثم إنه بنى بيتا يريد أن يضاهي به بيت الله الحرام يعني الكعبة، أراد أن يضاهي بهذه الكنيسة القليس بيت الله الحرام، وأن يصرف وجوه العرب إلى حج هذه الكنيسة. وكتب إلى النجاشي، والنجاشي هذا ليس النجاشي الذي أسلم، هذا النجاشي كتب له: بنيت لك كنيسة لم يبنى لملك مثلها، ولا أنتهي حتى أصرف العرب إلى حجها، لا أنتهي عن هذا الأمر حتى أصرف العرب إلى حج هذه الكنيسة دون بيت الله الحرام. ثم إنه علم بعض العرب بذلك، رجل من بني مالك ابن كنانة علم بما قاله أبرهة وبما كتب به إلى النجاشي، فعمد إلى هذه القليس فدخلها ليلى فلطخها بالعذرة، أي أتى قبلتها فلطخها بالقذارة والنجاسة انتقاما لبيت الله الحرام. فأعلم أبرهة بهذا الأمر، فغضب واشتاط غضبا لأنه علم أن مقصوده ومراده لا يتم، والعرب يحبون بيت الله ويفدونه بأنفسهم، فقرر أن يهدم الكعبة، وجمع لذلك الجموع وكاتب النجاشي بذلك، وطلب منه أن يمده بالفيلة، فأرسل إليه جماعة الفيلة وعلى رأسها الفيل المشهور كبيرهم ومعظمهم وهو المسمى بمحمود. جمع جموعه وخرج، فرأى أهل الجزيرة أن عليهم أن يقاتلوا هذا الباغي، فقاتله بدءا من اليمن أقوام، قاتله بدءا من اليمن أقوام، فإنه كان هناك ملك يقال له ذو نفر، فقاتل أبرهة حتى أثره ذلك الباغي، أثر ذا نفر ومعه من معه من أهل اليمن، ثم إنه أتى يعني على بلاد خثعم فقاتلوه، فأثر منهم أيضا من كان على رأسهم، ثم إنه أتى الطائفة فتصدى له بعض أهلها فهزمهم، ثم إنه استعمل رجلا منهم يقال له أبو رغال، وهذا الرجل يعني كان يعني معه بمثابة الدليل الهادي أو العين الجاسوس، ثم إنه يعني رماه الله تعالى بداء فمات منه، إلى أن انتهى أبرهة إلى منطقة أو مكان يشرف منه على بيت الله الحرام، وعندها أمر أبرهة يعني جنده بأن يتريثوا، تريث هؤلاء الجن واستاقوا ما استاقوا من الإبل التي كانت لأهل مكة، ومنهم عبد المطلب كانت له إبل واستاقها جميعا أو استاق منها 200 جمل. المهم علم عبد المطلب بمراده فخرج إليه يكلمه في إبله، عجب الرجل بعد أن عظم عبد المطلب لهيبته ووقاره وسنه وهيئته الحسنة، إلا أنه قال جئت أهدم بيتك الذي هو مجدك ومجد آبائك وشرفك وشرف آبائك، ثم جئت تكلمني في إبل لك. أمر أصحابه بأن يردوا الإبل إليه، وعندها ذكر أبو عبد المطلب قولته المشهورة أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وأنه إنما جاء ناصحا ومذكرا أن الله تبارك وتعالى يعني حافظ هذا البيت، وأن الله تعالى حام لهذا البيت، وأنه لا يستطيعه أحد، وأنه لا يغالب الله تعالى أحد. أمر عبد المطلب أهله وعشيرته بأن يتفرقوا في الجبال وأن يبتعدوا عن هذا المكان، فإن الله تبارك وتعالى منزل على هؤلاء رجزا أو عذابا أو يقدر على هذا الأمر فلا يستطيعه أحد ولا يتمكن أحد من رده. أقبل أبرهة يريد ما يريد من الشر، فتوقف مقدم هؤلاء الفيلة محمود عن أن يتحرك وبرك، فلم يتقدم ولم يجسر أن يتقدم إلى بيت الله الحرام، وجسر غيره من الفيلة فأصيب هذا الفيل الذي جسر بالحاصب، وتوالى عذاب الله تعالى وتوالت نقامه على هؤلاء البغاة. وفي هذا سطر القرآن الكريم وذكر القرآن الكريم وأرخ لهذه الحادثة في سورة من سور كتاب الله تعالى، وهي سورة الفيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، جاءهم من الله تبارك وتعالى الحاصب الذي تحمله تلك الطير في أقدامها وفي في مناقيرها وأقدامها، فلم تدع أحدا إلا أصابه من ذلك ما أصابه، حتى إن أبرهة أصابه ما جعل أطرافه تتساقط حتى وصل إلى بلده كالفرخ، فانشق صدره وانصدع عن قلبه وهلك على ما أذن الله تعالى به من إهلاك هذا الجيش وهؤلاء الجند. هذا هو العام الذي يقال عنه عام الفيل، والذي يؤرخ له بحادثة الفيل. تأمل إن الفيل محمود خلد الله تعالى ذكره وذكر خبره في كتابه لما امتنع عن بيت الله الحرام معظما هذا البيت أن يكون مشاركا في أمر يقع فيه بظلم أو بسوء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بهذه القصة لماذا يذكر صلى الله عليه وسلم بهذه القصة؟ ليعظم شأن بيت الله الحرام وليذكر العرب من بني قومه بحرمة الدماء عامة وبحرمة سفك الدماء في الحرم خاصة، وأن الحرم لا ينبغي فيه قتل ولا قتال. ولئلا يحتج أحد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاتل إبان دخوله مكة، فإنه عليه الصلاة والسلام تدارك هذا الأمر ونبه على أسبابه. لهذا جاء صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل. هذا يدل أيضا على أنه يشرع للإمام وللعالم أن يذكر الناس بأيام الله تعالى، وأن يذكر الناس بهذه الفتوحات، سواء تذكيره لهم بما وقع في قصة يعني أبرهة من نصرة الله تعالى لأهل مكة ومن حماية الله تعالى لبيته الحرام، أو ما يمكن أن يكون قد وقع بعد ذلك من الفتوحات أو الغزوات التي تتضمن من الآيات البينات ومن الأحكام الشرعية ما تمس حاجة المسلمين إلى معرفتها، أو تمس حاجة القلوب إلى التذكير بها بعد أن تكون قد عرفتها، فإن الذكرى لها أثرها في حماية هذه القلوب من شرور كثيرة ومن أدغال مختلفة. عام الفيل قيل إنه كان قبل 40 سنة من مولده صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل بل كان قبل مولده 23 سنة، والصحيح الراجح أن ذلك إنما كان في العام الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، وأن هذه القصة وتلك الحادثة وقعت قبل مولده عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. هذه مقابلة يقابل النبي عليه الصلاة والسلام بين ما تسلط به أبرهة على بيت الله الحرام وما سلط الله به رسوله والمؤمنين. فأبرهة قد تسلط بغير حق يريد هدم البيت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة تسلطوا بحق يريدون أن يعظموا بيت الله الحرام. يعظمه بماذا ويجلوه عن ماذا؟ يجلونه عن أن يعبد فيه غير الله، إذ الأصنام كانت بفناء البيت وكانت 360 صنما. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين دخلها دخلها مطهرا لبيت الله الحرام عن أدناس الشرك والوثنية التي كانت تحيط بالبيت، وهو يتلو كتاب الله قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذن تسلط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بيت الله الحرام كان ذلك بحق، فإنه دخل محرما لحرماته، معظما لشعائر الله تبارك وتعالى، محطما للأصنام التي عبدت من دون الله جل وعلا. أما ذلك الباغي فلم يكن إلا داعيا إلى أعظم الظلم وأكبر العصيان حين أراد أن يهدم بيت الله الحرام. ثم إن الحل الذي وقع للقتال إنما كان بإذن الله عز وجل وأمره، والله تعالى هو الذي حرم مكة، فإن الله تعالى هو الذي حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرم المدينة بوحي من الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تعالى أذن وأحل قتالا يقع عند دخول مكة ساعة من نهار، ساعة من نهار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإنها لم تحل أي مكة لأحد كان قبلي، ولا تحل لأحد بعد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا اليوم الذي وقع فيه قتال هو ذلك اليوم الوحيد الذي أباح الله تعالى أن يقع فيه قتال في الحرم، ولم يكن هذا لأحد قبل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون لأحد بعده. ولهذا قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم باق على عمومه، باق على عمومه، أن هذا الإلحاد في الحرم والقتل أو القتال لا يجوز ولا يحل بحال لأحد. وقد ناقش العلماء ما لو وقع بغي أو خروج من أهل الحرم على الإمام الممكن، ما لو وقع بغي من بغاة بمكة على الإمام العادل، أيجوز له أن يقاتلهم أو لا؟ قال طائفة من أهل العلم: لا يقاتلون، مع العلم بأنهم بغاة، وإنما يضيق عليهم ليفيئوا إلى الطاعة وليدخلوا في حظيرة الجماعة حتى تقع منهم الفيئة، ولا يقاتلون في الحرم تعظيما لحرمات الله تعالى وتعظيما لهذا الحديث الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل لأحد يكون من بعده. والجمهور على جواز أن تقع هذه المقاتلة ما دامت بحق، لأن هذا من حق الله تعالى الذي لا يضيع، وهو إقامة أمر المسلمين على خليفة سواء أو على إمام سواء، لا يخرج أحد على طاعته، وهذا من حق الله الذي يحفظ في الحرم ويحفظ في غيره. ولعل القول الأول له وجاهته التي تستند إلى هذا الحديث، والثاني يستند إلى عموم الأدلة وعموماتها القاضية بجمع الكلمة وتحريم الخروج إلى آخر ما نعلم من هذه الأدلة. أبرهة لم يأتي لقتال أهل مكة في الحقيقة، وإنما أتى لماذا؟ أتى لهدم الكعبة، إنما أتى ليهدم الكعبة. فإن عرض له أحد بقتال قاتله، وهذا الذي حصل ووقع، وكأنه يعني هذا الأمر أمر القتال لابد منه، فإن العرب لا تترك دينها ودين آبائها دون أن تحميه بقدر ما تستطيع وتتمكن. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن مكة أحلت له ساعة من نهار، هذه الساعة بدأت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر من ذلك اليوم، هذا هو الوقت الذي استغرق في فتح مكة. ثم إنه قال عليه الصلاة والسلام: وإنها ساعتي هذه حرام، يعني عادت حرمتها من ساعتي هذه، هي حرام لا يجوز أن يقع فيها أي انتهاك لحرمة الحرم، عادت حرمتها فلا تنتهك كما كانت في سابق العهد، لا يجوز فيها شيء من انتهاك الحرم التي حرم الله تبارك وتعالى. هذه الحرم كثيرة: حرمة الدماء، حرمة الأموال، حرمة اللقطة، حرمة هذه النباتات والحشائش والأشجار التي تنبت في خلائها من غير أن يستنبتها إنسان، حرمة تتناول جوانب كثيرة تتعلق بالحرم. ثم فصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من هذه الحرمات التي تتعلق بالحرم، ففصل فقال: لا يعضد شجرها، أي لا يقطع. طيب لو أن إنسانا زرع شجرا في فناء بيته أو في مزرعته، هل يجوز له أن يقطعه أم إنه بمجرد أن يزرعه لا يجوز له بعد إذ أن يقطع ما زرعه؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ لو أن إنسانا زرع شيئا في مزرعته أو في حديقة بيته، أو لو أن أحدا زرع شجرا في طريق عام مثلا، هل له أن ينزع هذا الشجر أو أن يقلع هذا الشجر أو أن يقطعه؟ نعم له ذلك، لأن المقصود بأنه لا يعضد شجرها أي النابت فيها من غير أن يستنبته إنسان. لماذا؟ لأن الإنسان من شأنه أن يزرع وأن يحصد وأن يقلع ما يتقوت به. طيب هل يجوز للإنسان أن يبيح للبهائم التي في بيته أو داره أن ترعى هذا الحشيش وأن تأكل منه أو لا؟ يجوز، يجوز أن يبيح هذا الكلأ لهذه الحيوانات، فإن هذا لا يتناوله النهي، وحال الصحابة ومن بعدهم على هذا من قديم، فهذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا يختلى خلاها أو ولا يختلى شوكها، أي لا يقطع الحشيش الرطب ولا يقطع النبات الذي نبت ولو لم يكن بشجر، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم نص على حرمة قطع الشجر وعلى حرمة قطع ما دون الشجر من الحشائش والنباتات التي تنبت بغير أن يستنبتها إنسان، لا يقتلعها من جذرها ولا يجز هذا بقصه أو بقطعه، لا يقطع شيئا من حشيشها الذي يظهر في براريها أو صحاريها أو بين يعني أوديتها أو في سفوح جبالها إلى آخره، ليس شيء من هذا يجوز قطعه أو يجوز قصه. طيب قال ولا يعضد شوكها، وهذا يعني ما ذكر عض الشوك أو الشجر أو الخلاء، كل هذا موضع اتفاق بين الفقهاء، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال في الفروع ابن مفلح يقول يحرم قلع الشجر إجماعا ونباته، ويحرم قلع الشجر إجماعا، هذا موضع اتفاق. قال حتى الشوك خلافا للشافعي، كأن هنا خلاف في الشوك، إلا اليابس فإنه كالميت، أي يجوز قلع الشجر اليابس الذي مات لأنه كالميت، فلا يعد بذلك معتديا على حرمات الحرم. قال ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، النبي عليه الصلاة والسلام يبين أنه لا يجوز لأحد أن يلتقط هذه اللقطة في الحرم، تعظيما أيضا لشأن الحرم، إلا أن يكون سيعرفها وسيسأل عن صاحبها وسيبلغها إليه، وإلا كان بذلك متعديا حدود الله عز وجل. قال بعض العلماء وهو إذا عرفها المدة المضروبة للتعريف هل تدخل في ملكه أو لا، كما تدخل سائر اللقط، سائر اللقطات إذا كانت ذات شأن ومال، فإن صاحبها يعرف، فإن ملتقطها يعرفها، يعرفها سنة في المجامع والأسواق ومظان اجتماع الناس، فإن بان صاحبها أو عرف صاحبها فجاء فبينها فإنها تدفع إليه، فإن لم يأتي فإنها تدخل في ملك من التقطها، فتدخل في ملكه فيتصرف فيها بما شاء، ينتفع بها، يأكلها، يبيعها، فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر دفعها إليه. طب هل كذلك لقطة الحرم؟ الجمهور نعم، الجمهور يقولون نعم، إذا عرفها التعريف الشرعي فإنه يملكها كسائر اللقطات، إلا أن الشافعية ذهبوا إلى أنه لا يملكها مهما تطاول الزمن، ولا يحل له أن ينتفع بها ولا أن يبيعها ولا تدخل في ملكه، وأنه يظل معرفا لها أبدا، يظل معرفا للقطة أبدا. لماذا؟ قالوا لأجل هذا الحديث، فإننا إذا قلنا إنها تدخل في ملكه فإنها لا يكون بينها وبين سائر اللقطات في غير الحرم فرق، لأن اللقطة خارج الحرم تعرف سنة ثم تدخل في ملك ملتقطها، هنا في الحرم في نهي خاص، فلا تحل لقطتها إلا لمنشد، إلا لمن سينشد الناس عنها أو سيبحث عن صاحبها. قالوا فنصه صلى الله عليه وآله وسلم على هذا واعتباره من خصوصيات الحرم يفيد أن بين لقطة الحرم وبين غيرها فرق. ما هو هذا الفرق؟ قالوا هذا الفرق أنها لا تدخل في ملك ملتقطها أبدا، سواء عرفها سنة أو أكثر. وهذا القول يعني نصره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وجماعة من متأخري الحنابلة. إذن هذا القول هو قول الشافعية خلافا للجمهور من المالكية والحنفية والحنابلة، لكنه يشهد له هذا الحديث ويقويه، وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ومتأخر الحنابلة. ولو أنه تصدق بهذه اللقطة يعني عن صاحبها، أو تصدق بها عن نفسه بنية إذا جاء صاحبها يوما من الدهر فإنه يدفع إليه قيمتها، فلا بأس إن شاء الله تعالى. وفي هذا أيضا خروج من الخلاف أو الإشكال. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم مبينا حكما، وهو: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يودى، إما أن يقتل وإما أن يودى. النظر هنا بمعنى الرأي يعني، أو بمعنى الخيار، فهو ينظر في أمره أن يرى رأيه الذي يراه صالحا لحاله، فهو بين خيارتين: إما أن يأخذ نفسا بنفس كما قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أن يأخذ نفسا بنفس فيختار القصاص فيستشفي بذلك، يعني يشتفي مما وقع في قلبه من الغيظ على قتل وليه أو قتل قريبه أو مورثه، فيشتفي بذلك ويذهب غيظه، والقتل أنفى للقتل كما قالت العرب، أو خير من ذلك قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أو يقبل الدية، إما أن يقتل فيكون بذلك قد اشتفى، أو يتعوض بمال يدفعه هذا القاتل إلى ورثة المقتول أو إلى أولياء الدم. هذا يدل على أن من ولي الدم أو من كان وليا لهذا القتيل له أن يختار، هذا يدل على أنه يختار بين خيارتين: إما أن يقتل وإما أن يودى هذا المقتول. وهذا ما نقله يعني أو ما قرره الشافعية والحنابلة، ونقل عن طائفة من السلف، وقال مالك: ليس للولي إلا أن يقتل أو يعفو، ليس له إلا أن يقتل أو يعفو، وليس له الدية إلا إذا رضي الجاني، إذا رضي الجاني أن يدفع الدية، يعني كأنه يفاهمه أو يفاوضه أو يصالحه، فإن رضي الجاني أن يدفع الدية كان له ذلك. لكن الحديث نصه يخالف هذا المذهب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهو بخير النظرين، يعني يختار أيهما رأى اختار، أو أيهما ارتضى اختار. فالحاصل أن أولياء الدم بين خيارين: إما القصاص، أو والقصاص هو القود، قال عن القصاص القود وهو الاقتصاص بالسيف، والقود عدل، إذا اختار القصاص فإنما يختار ماذا؟ العدل، لأن العدل هو الذي حكم به الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة. فهذا عدل الله تبارك وتعالى، أن يأخذ نفسا بنفس، أو ينتقل من هذا العدل إلى ما هو أفضل. ما هو الذي هو أفضل من العدل؟ العفو، فالعفو أقرب للتقوى، العفو أقرب للتقوى، وهذا العفو فيه إحياء لنفس، وهذا العفو إحسان، هذا العفو أيضا إحسان، فلأجل هذا كان العفو أفضل عند الله تبارك وتعالى وأقرب لحصول الثواب والخير. هل هذا يكون كذلك مطلقا ولا يقيد بأحوال؟ لو ترتب على هذا العفو ضرر مثلا، فهل يكون العفو أولى أم أخذ الدية أولى؟ لو ترتب على العفو ضرر، كأن مثلا يعتدي بعض الأولياء فيأخذ بعد العفو حقه بيده مثلا فيكون بذلك جانيا، أو يترتب على العفو أن يعتدي بعض الأولياء فيأخذ بنفس المجني عليه أنفسا بدل نفس بنفس، يأخذ بنفس عدة أنفس، فإن هذا لا يكون أفضل. أو يترتب على هذا حصول يعني اقتتال بين الطائفتين والقبيلتين، فإن هذا أيضا لا يكون أحسن. إذن العفو يكون أفضل ما لم يترتب عليه ضرر، وكذا العفو إلى الدية أو العفو إلى غير دية، فقد يكون العفو إلى الدية وقد يكون العفو إلى يعني عفو مطلق أو عفو مقيد بالدية. فهل الأولى عفو مطلق أو عفو إلى الدية؟ نقول العفو المطلق أولى إلا أن يترتب عليه ضرر، كأن يكون أهل هذا المقتول أو أولياؤه كأطفاله مثلا بحاجة إلى هذه الدية لإقامة حياتهم بعد أن فقدوا عائلهم أو والدهم، فإذا احتاجوا إلى هذا المال فإن نفعهم به أولى من إسقاط هذا المال عن ملكيتهم. إذن هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل، استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل، والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل، وهو ألا يعني يترتب على هذا ضرر، وهو ألا يحصل ضرر، فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي، كان ظلما من العافي، إما لنفسه وإما لغيره. قال: فلا يشرع. إذا كان ظلما للنفس أو للغير فإنه لا يشرع. قال المرداوي في الإنصاف: وهذا عين الصواب، وهذا عين الصواب، أي ما ذهب إليه شيخ الإسلام وقدوة الأنام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى ونور ضريحه ومرقده. ويجوز أن يعفو الإنسان عن الدية إلى بعضها أو إلى أكثر منها إذا كان هذا مما تشتفي به النفوس وتحصل به المصالح، واضح؟ يعني لصاحب الحق أن يعفو عن جميعه كما له أن يعفو عن بعضه، ولهذا الجاني أن يفاوضه إذا أبى إلا القود أن يزيد عليه، أي يزيد على نفسه في هذا المال، فيدفع الدية أو يدفع أكثر من الدية، واضح؟ طيب. وعلى كل حال إذا اختار أولياء المقتول أن يقتلوا بقتيلهم فليس لهم أن يأخذوا إلا من قتل، ولا يجوز أن يعين أحد غير القتيل، وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا فرق عند القصاص، عند القصاص أو عند القود، بين غني وفقير، وبين شريف ووضيع، أو بين حاكم ومحكوم، فإذا أخذت النفس بالنفس فإن هذا يحقق العدل، ولا بين صحيح ومريض، ولا بين سليم الأطراف ومقطوعها، فمتى ما كانت النفس التي تؤخذ تؤخذ نفسا بنفس فقد تحقق العدل، يؤخذ الذكر بالأنثى، واضح؟ وتؤخذ ويؤخذ الكبير بالصغير والغني بالفقير وهكذا. طيب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يودى، في رواية إما أن يقتل أو يفدى، والمعنى قريب، يودى أي من الدية. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قعد هذه القاعدة وبين هذا البيان، قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه. أبو شاه هذا ضبطه بتنوين الهاء أو ضبطه بالهاء وصلا ووقف، يعني لا تؤنث هذه التاء فلا تكون تاء وإنما هي هاء في كل الأحوال. أبو شاه كان حاضرا هذه الخطبة، فقام قائلا: يا رسول الله اكتبوا لي ماذا؟ اكتبوا لي هذه الخطبة. لماذا؟ لأنها احتوت نصائح جوامع وأحكاما مهمة يريد أن يبلغها قومه. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لي. لماذا طلب أبو شاهل الكتابة؟ لأنه ثبت النهي عنها أولا. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكتابة؟ لئلا يختلط شيء من كلامه بكتاب الله تعالى، ولأنه في أول الأمر لم يكن قد كثر الحفظة لكتاب الله، فأراد أن يمحض كتاب الله وألا يخلط بشيء سواه، فنهى عن أن يكتب عنه شيء، وأمر من كتب شيئا عنه أن يمحه، ففعل الصحابة وامتثلوا. فلما كان آخر الأمر آذن ورخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يكتب الحديث عنه، بل هذا الأمر وهذا الترخيص يزيد إلى الاستحباب، يزيد إلى الاستحباب. وقد أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بأن يكتب، وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب علي أيضا، وهذا أبو شاه يكتب له في عهده صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه بعد أن زال المانع الذي منع من الكتابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الإذن لينسخ المنع، جاء الإذن ناسخا للمنع الذي سبق. وفهم العلماء من هذا معنى النسخ، وقال بعضهم: بل المنع إنما كان على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم، فلا يعتبر هذا على كل حال نسخ. المهم أن الكتابة يعني من وسائل حفظ العلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. والله تعالى قال: الذي علم بالقلم علم الإنسان، وقال في بيان شرفها وعظيم منزلتها: نون والقلم وما يسطرون. فجعل ما يكتب في الصحف من شريف العلم، هذا من جملة ما أقسم الله تعالى به، مما أقسم الله عز وجل به: نون والقلم وما يسطرون. ولهذا قال يعني الشعراء: الكتابة العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الوافقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة تتركها بين الخلائق طالقة. إذن الكتابة مهمة، مهمة لمن؟ مهمة لمن خشي على حفظه، وإلا فإن الذي يحفظ العلم ويستوعبه يعني أولى وأعلى رتبة ودرجة ممن لا يحفظ. لكن إن خشي الحافظ على حفظه فإنه يوثق ما حفظ بالكتاب، وكان بعض المحدثين لا يحدث إلا وكتابه بين يديه ينشره ويقرأ منه، تحفظا واحتياطا من أن يختلف عليه حرف أو أن يخرم جملة أو أن يقع من حفظه شيء من الوهم أو التقديم أو التأخير في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأنه عليه الصلاة والسلام حذر من هذا فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهم لا يتعمدون هذا، لكنهم يحررون أداء هذه الألفاظ كما سمعت وكما تحملوها. لهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذا الحديث المبارك. هل بقي معنا وقت للدخول في الحديث التالي؟
نعم، شرح تقريبا 10 دقائق.
طيب، ننتقل إلى الحديث السادس في هذا الكتاب، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل يا شيخ.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة.
نعم. فاتنا في هذا الحديث السابق أن العباس رضي الله تعالى عنه قام يستثني شيئا مما حرم النبي صلى الله عليه وسلم من النبات، فإنه قام فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا، فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، يعني أراد أن يستثني مما يحرم قطعه، أن يستثني نباتا بعينه. ما هو هذا النبات؟ الإذخر. لماذا؟ لأنهم كانوا يفرشونه في بيوتهم وقبورهم فيستطيبون رائحته فيستعملونه لأجل ذلك، فطلب العباس رضي الله تعالى عنه الترخيص فرخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على استقلال السنة بالتشريع. ننتقل إلى حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث يتعلق بالجناية على الجنين. الحديث يتعلق بالجناية على الجنين. وقعت جناية على امرأة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، فكانت المرأة حاملا، فكأن أحدا جنى عليها فضربها فأسقطت جنينا ميتا، أسقطت جنينا ميتا وهي حية، يعني نزل منها هذا الجنين ميتا وهي على قيد الحياة. عمر رضي الله عنه لم يكن له علم أو لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة في هذا الأمر، كيف يفعل إذا جنى أحدهم على امرأة حامل فأدت هذه الجناية إلى إسقاط حملها؟ فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة، أي استشار علماء الصحابة وفقهاء الصحابة في هذا الأمر، فمن شهد شيئا عن رسول الله فليأتنا. فجاء المغيرة فأخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في المرأة التي يجنى على حملها فيسقط أو فيملص منها ميتا أن فيه غرة عبد أو أمة، أي قيمة عبد أو أمة. فأراد عمر أن يستوثق وأن يستثبت من هذا الأمر، فأمره بأن يأتي بأحد يشهد له أو يشهد معه، فجاء محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه فشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بذلك في امرأة أملصت جنينا ميتا بجناية وقعت عليها. هذا هو المعنى العام لهذا الحديث. إذا أردنا أن ندخل إلى الشرح التفصيلي فربما يعني يمضي منا وقت ولا نستطيع أن نأتي على جميع ما نريد، فنكتفي على كل حال ببيان هذا المعنى الإجمالي، معنى هذا الحديث إجمالا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل في إملاص المرأة جنينها، أي في إسقاط المرأة لجنينها بجناية عليها، غرة عبد أو أمة، أي قيمة عبد أو أمة. ما قيمة العبد أو الأمة أو ما دية العبد أو الأمة؟ ذكر العلماء أنها على النصف من عشر دية الحر، فإذا كانت دية الحر 100 من الإبل فإن عشر ذلك كم؟ 10 من الإبل، ونصف العشر 5، إذن الواجب 5 من الإبل في الجناية على الجنين. هذا له شروط وله أحكام تتعلق به الشروط، ولمن تكون هذه الغرة، أي من يرث هذه الغرة، إلى آخر ما يتعلق بذلك من أحكام. هذا ما نتناوله في لقائنا الآتي إن يسر الله تعالى وأعان. وبهذا نكتفي لننتقل إلى الإجابة على أسئلة الحلقة السابقة، والإجابة أيضا على أسئلتكم حول هذه الحلقة.
أحسن الله عليكم شيخنا الحبيب. قبل أن أتلو على فضيلتكم الإجابة الأسئلة السابقة، أستأذنكم في اتصال هاتفي من الأخ أبو جواد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
بالنسبة للحدود يا شيخ، أنها ما تسقط حق لله، ما تسقط يعني السرقة القطع والزنا، وبالنسبة للقتل يعني بالنسبة للشرح أنه يعني يعفو عنه سواء قتل أو دية أو عفو عام، فكيف يعني يسقط في القتل ولا يسقط في غيره؟
طيب واضح.
السؤال الثاني يا شيخ، في شخص سرق قبل توبة محرمات، سرق محرمات
نعم.
يعني
نعم.
مسجلات الأغاني، قنوات
طيب.
فضائية.
طيب لا دعني التفصيل، سؤالك إجمالا بارك الله فيك.
السؤال الثاني،
لا سؤالك إجمالا، سرق قبل محرمات قبل التوبة،
قبل التوبة نعم،
نعم. فماذا
طيب. وسرق مال كان مخصص لفعل البغاء في الخارج من أصدقائه.
نعم
جيد.
طيب
فهذا شكله متخصص في المعاصي، يعني ما أدري مأجور أو.
طيب الله المستعان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا استأذنكم من أجل الأسئلة بعد إجابة السؤالين في الحلقة السابقة. السؤال فتنا إجابات عدة من الأردن سمر والفوزي والكويت فوزية والعراق جميلة ومصر محمد أحمد. وكان السؤال الأول اشرح صفة القسامة، وكانت الإجابة اختلف أهل العلم في صفة القسامة على قولين. الأول ما ذهب إليه الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية من أن الأيمان في القسامة توجه ابتداء إلى المدعين، فيحلف 50 رجلا منهم 50 يمينا على صحة دعواهم فيستحقون دم القاتل إذا كان القتل عمدا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فإن نكلوا وجهت الأيمان إلى المدعى عليهم، فإن حلفوا 50 يمينا على أنهم ما علموا له قاتلا منهم تبرأ ذمتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. وإن كان لكل وإن نكل الطرفان قال الحنابلة يودى من بيت المال لحديث الباب، وقال الشافعية ترد الأيمان على المدعين فإن حلفوا ثبت حقهم وإلا فلا شيء عليهم. أما المالكية قالوا يحبس المدعى عليه حتى يحلف أو يموت، وهذا لا يشرع، والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة لحديث الباب القول الثاني، وهو ما ذهب إليه الحنفية من أن الأيمان توجه ابتداء إلى المدعى عليهم، فإن حلفوا بأنهم لا يعلمون له قاتلا منهم لزمتهم الدية، وذلك لقضاء عمر رضي الله عنه، ولما جاء عند البخاري في قتيل الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قال للمدعين ائتوني بالبينة على من قتله، فلما لم يأتوا بالبينة وجه الأيمان إلى المدعى عليهم، والراجح ما ذهب إليه الجمهور لحديث الباب.
لا بس هذه إجابة صحيح.
السؤال الثاني، هل القتل بمثقل يوجب القصاص؟ وكانت الإجابة القتل بمثقل إن كان عمدا فإنه يوجب القصاص، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ الحديث، ولا ينحصر بالقتل الذي يكون على أثر جرح أراق دما، لأن الحديث خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم مخالفة الله، فيكون مقصود الحديث لا يحل إزهاق روح امرئ مسلم، فالنهي جاء هنا عن القتل بجميع صوره سواء بجرح أو غيره مما لا يتأتى معه إراقة دم، كالقتل بمثقل أو بالخنق أو الحرب ونحو ذلك، والله تعالى أعلم.
نعم هذه إجابة صحيحة.
طيب شيخنا الأخ أبو جواد كان سؤاله له سؤالان. سؤاله الأول الحدود التي لا تسقط مثل الزنا والسرقة بينما تسقط في القتل.
نعم.
كيف نجمع بين هذا؟
وأولا الحدود إذا بلغت الإمام فإنها ينظر فيها هذا النظر، أما إذا لم تبلغ الإمام فإنه يجوز إسقاطها. يعني لو أن إنسانا سرق من إنسان ثم أقر له بهذا فلم يرفعه إلى السلطان فإنه يسقط هذا الحد حيث لم يبلغ الإمام، فهذه الحدود تدرأ وتدفع ما لم تبلغ الإمام، فإذا بلغت الإمام صار لها شأن آخر لأنه صار واجبا من واجباته المتعينة عليه والتي ليس لأحد أن ينازعه فيها ولا أن يشاركه فيها أن يقيم الحدود، فهذا من واجبات الإمام أو من الواجبات الشرعية العشرة التي عدها العلماء من الواجبات المتعينة على الإمام. لكن إذا بلغت الإمام فإن لكل حد حالا، فجعل الله عز وجل حد القتل فيه خيرة، حد القتل فيه خيرة. لماذا؟ لأن في القتل كما هو حق لله عز وجل هنا حق للآدمي، كما هو حق لله عز وجل هو حق للآدمي. والحق الذي في هذا الأمر للآدمي هو حصول اشتفاء هذه النفس بقتل من قتل لكن لما كانت الشريعة متشوفة للإبقاء على هذه الأنفس المعصومة وتدفع القتل عنها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، جعلت الأمر في هذا إلى من؟ إلى أولياء الدم. فأولياء الدم بين هذه الخيار التي يعني جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فقد جعلنا له سلطانا فلا يسرف في القتل، إنه كان منصورا بما نصره الله تعالى به وبما أيده الله تعالى به من سلطان الإمام الذي يقيم الحدود. فهو إن اختار ألا حرج على هذا القاتل وأنه يقبل منه الدية فذلك إليه، وإن اختار ألا حرج على هذا القاتل وأنه يعفو عن الدية مطلقا في قتل عمد أو في قتل شبه عمد أو في قتل خطأ جادت نفسه وسمحت، فإن هذا يكون إليه ويحفظ بذلك النفس البشرية. ولذلك نجد القتل فارق بقية الحدود، لأن بعض الحدود الحق فيها مع كونه مشترك بين الله عز وجل وبين المخلوق، فإن حق الله تعالى يغلب، فإذا سرق إنسان فرفعه صاحب السرقة إلى السلطان وأخذ، فإنه يجب أن يطبق عليه الإيه الحد شريفا كان أو وضيعا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حد السرقة وغيره من الحدود. يعني نكتفي بهذا. السؤال الثاني
استأذنكم أعرضه عليكم إن شاء الله في الحلقة القادمة أسئلة هذه المحاضرة شيخ.
نعم، في هذه الحلقة سؤالان. السؤال الأول: اشرح قوله صلى الله عليه وآله وسلم فهو بخير النظرين، إما أن يقتل أو يودى. ونكتفي بهذا السؤال في هذه الحلقة حتى نشتغل